بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في عرق الجنب من الحرام، وقلنا بأنه يمكن الاستدلال على إثبات نجاسة العرق بعدة أدلة، وهي 4 روايات. ذكر المصنف روايتان مهمتان منها، وقلنا أن كلتا الروايتين هناك محل مناقشة سندية وقد تكون دلالية كما تقدم في الرواية الأولى. وصل بنا الكلام إلى الرواية الثانية، وهي رواية الفقه الرضوي. الكلام في هذه الرواية يقع في مقامين: المقام الأول في دلالة الرواية، والمقام الثاني في سند هذه الرواية. أما بالنسبة إلى دلالة الرواية فجاء فيها، نقرأها أولا: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما، يعني وإن كانت الجنابة من الحرام، فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل الثوب. الاستدلال بهذه الرواية بأن يقال أنه الرواية بمدلولها المطابقي دلت على عدم جواز الصلاة في الثوب الذي أصيب بعرق الجنب واختلط بعرق الجنب من الحرام، وعدم الجواز كما هو واضح ليس المراد منه الحرمة التكليفية، إذ من البعيد جدا إن لم يكن من المقطوع ارتكازا أنه لا يحرم الصلاة في ثوب أصابته عرق الجنابة تكليفا. غايته المراد هنا من عدم الجواز هو عدم الجواز الوضعي، بمعنى عدم الصحة. وحينئذ نقول الرواية تدل على عدم الصحة في الصلاة بثوب أصيب بعرق الجنب من الحرام، ولا وجه لعدم الصحة إلا النجاسة، لأنه إذا رجعنا إلى شرائط لباس المصلي لا يوجد شرط محتمل الفقدان في المقام إلا التنجس، أنه يتنجس بإصابته بعرق الجنابة من الحرام. وحينئذ تكون الرواية ظاهرة عرفا في أنه عرق الجنب من الحرام نجس، لأنه لا تصح الصلاة في الثوب الملامس له، وليس ذلك إلا لانفعال الثوب من ملاقات النجاسة. واضح الاستدلال؟ وهذا الاستدلال مر علينا كثيرا، إلا أنه في المقام قد يسجل إشكال على هذا الاستدلال، بأن يقال بأنه نسلم ما ذكرتموه من أن عدم الجواز المراد منه في الرواية عدم الصحة، فيكون المدلول المطابقي في الرواية عدم صحة الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنابة من الحرام. هذا كلام صحيح. إلى هنا نحن نسلم معكم، لكن قلتم أن لازم ذلك أنه لا وجه لعدم صحة الصلاة إلا للنجاسة، فحكم الشارع بعدم صحة الصلاة في هذا الثوب يلازم عرفا تنجس الثوب، نظير لو قال المولى لا تصلي في الثوب الذي أصابه الخمر، فإنه لا يمكن التشكيك أن الظاهر من هذه الرواية أن الخمر نجس، صحيح؟ فكما لو قال المولى لا تصلي في ثوب أصابه الخام استفدنا منه نجاسة الثوب، هنا أيضا على حد سواء قال لا تصلي في ثوب أصابه عرق الجنابة من الحرام، هكذا هو الاستدلال صحيح؟ نقول هذا الكلام هذا الملازمة محل إشكال، لأنه استدلال باللازم الأعم. هاي مستشكل يقول كيف بيان ذلك بأنه عدم صحة الصلاة في هذا الثوب المذكور يوجد فيه احتمالا. الاحتمال الأول انفعال الثوب بملاقات عرق الجنب من الحرام كما قال المستدل صحيح، ويكون حينئذ الرواية ظاهرة في نجاسة عرق الجنب من الحرام، وهذا ما يريده المستدل. الاحتمال الثاني الذي غاب عن ذهن المستدل المستشكل يقول أنه يحتمل أن الشارع منع من الصلاة في هذا الثوب لأنه يرى أن عرق الجنب من الحرام مانع من صحة الصلاة. نظير أعطيكم تمثيل عشان يدخل في القلب، نظير المنع من الصلاة في ثوب فيه أجزاء ما لا يؤكل لحمه. مثلا لو أصاب الثوب بصاق الهرة، الثوب أصاب بصاق الهرة لا يصح الصلاة في هذا الثوب. لماذا؟ لا لأن بصاق الهرة نجسة، بل لأن بصاق الهرة من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا يصح في الصلاة أن يصلى بثوب فيه أجزاء ما لا يؤكل اللحم صحيح؟ هنا أيضا نقول لعله من شروط لباس المصلي أن لا يوجد فيه عرق الجنب من الحرام، ألا يحتمل ذلك؟ ما هو الاحتمال موجود؟ ما يحتاج لنا؟ يحتمل أن الشارع يشترط في لباس المصلي أن لا يوجد فيه عرق الجنب من الحرام، فيكون عرق الجنب من الحرام مانع من صحة الصلاة لا أنه نجسون، كما منع الشارع من بصاق الهرة لا لأنه نجسون. وحينئذ نقول مجرد عدم جواز الصلاة في ثوب لابس شيئا لا يمكن أن يستفاد من أن هذا الشيء نجس صحيح، بل هو لازم أعام ولا يصح الاستدلال باللازم الأعام على الأخاص. واضح الإشكال؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ خطر في ذهنكم إشكال وجيه لو إشكال تام؟ هذا مستشكل لأشكال إشكال. المصنف ما ناقش دلالة الرواية، ناقش فقط سندها بخلاف الرواية الأولى ناقش الدلالة وس، هنا ما ناقش هنا الدلالة تامة عند المصنف وعند الأغايون أكثرهم واضح، فقالوا أن الدلالة تامة، المشكلة في السنة. نقول في مقام الجواب، الجواب عن هذا الإشكال بأنه ما ذكر كاحتمال صحيح ثبوتان، وهو أن الشارع يحتمل أنه منع من الصلاة في هذا الثوب لأنه يشترط في لباس المصلي أن لا يوجد فيه عرق الجنب من الحرام وليس إرشادا للنجاسة، لكن توجد قرينة في الرواية يستظهر منها في مقام الإثبات الاحتمال الأول دون الثاني، وأن النكتة في عدم جواز الصلاة هو النجاسة لا المانعية الصرفة. فالاحتمالان ثبوتا موجود، إلا أن المستظهر في مقام الإثبات الاحتمال الأول، والوجه في ذلك أن الرواية جعلت الغاية هو التغسيل، فقالت لا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل، وهذا ظاهر أن نكتة المنع من عدم جواز الصلاة هو النجاسة حيث جعلت الغاية ماذا التغسيل، ولو كان الشارع يرى أن إصابة عرق الجنب من الحرام مانع، فبإزالة المانع يجوز الصلاة. فلو تبخر العرق وذهب العرق من اللباس صحت الصلاة، كما ذكروا في بصاق الهرة، فإنه في بصاق الهرة إذا أصاب الثوب ما دام البصاق موجود فلا تصح الصلاة فيه، لكن لو أزلت البصاق بيدك فإنه تصح الصلاة فيه، لأن المانع في الصلاة يشترط وجوده في اللباس. نعم يشتق زواله، بل زوال العين. نعم، ولهذا لو أزال مع البلي، لو حركه اليد أو جاب عصا أو جاب مثلا ورقة أشار البصاق ما في إشكال. أنا الآن حركت هكذا أو جبت أو جئت بماذا بمنديل أو أتيت بعصا وحركته تصح الصلاة. فإذا كانت النكتة هو أنه وجود العرق مانع، يرتفع المانع بزوال العرق، لا نحتاج إلى تغسيل، التغسيل لا يحتاج إليه، يزول العرق عن طريق التبخير أو ما شاكل ذلك من الطرق. فجعلوا الغاية هي التغسيل، الظاهر عرفا منه أنه ماذا؟ أن النكتة هي النجاسة. لو لم يقل حتى يغسل، بلي لازم عام، لكن حتى يغسل الذي يجعل غاية للتغسيل والماذا ومسألة ماذا إسكاب الماء ليس هو إلا النجاسة. أما بصاغر الموانع لا تحتاج إلى تغسيل، بل يكفي فيها يقول حتى يزول، يقول فلا تجوز الصلاة فيه حتى يزول، فيجعل الغاية هي الزوال للغاية هي التغسيل. واضح الفكرة؟ خب، إذن الرواية تامة الدلالة على إثبات نجاسة عرق الجنب من الحرام، وهذا تمام الكلام في المقام الأول. أما بالنسبة إلى المقام الثاني وهو البحث عن سند هذه الرواية،
أجل ليش عبر الشيخ أنه
محكوم بنجاسة أو نعم روايات، قاعد يشير للروايات، فقد دلت بعض يشير لدلالات الروايات، الروايات تدل على قسمين، بعض الروايات يستفاد منه النجاسة.
في المقدمة يقول وما عرف الجنب من حرام
تايل هذا قاقرة
ثقيلة بنجاسته أو بحمل الصلاة.
نعم، ففي وين في الديباجة قصدك؟ نعم، في بعضهم يفكك يعني بين القولين، بعضهم يقول بحرمة الصلاة لإشكال إشكال يعني دون ماذا؟ دون مسألة النجاسة. نعم لا يقبل النجاسة هذا لا، ويجعل بعضهم يجعل عملة الرواية هي الرواية الفقه الرضوي، وقال أن غاية ما يستفاد منه عدم جواز الصلاة، عدم جواز الصلاة لا يستفاد منها النجاسة، لكن أجبنا عن ذلك بأنه الظاهر يمكن استفادة النجاسة. بعد أنتم لكم في دراسات أعلى هذا اللي نشير إليه في المقام. خب، سيد الشهيد تعمق في هذه الفكرة لا تجوز الصلاة، جاب 4 احتمالات فيها في كتاب، بس لو أردنا أن ندخل فيها يحتاج إلى يوم ونصف. واضح خليكم، هذا كافي، المقدار كافي. الكلام فعلا يقع في الرواية من حيث السند، هذه الرواية من حيث السند صغرى لكبرى كلية، وهو أن هذه الرواية هي رواية موجودة في كتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام، فيقع الكلام في كتاب الفقه الرضوي اختصارا من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار. فهل يمكن الاعتبار بالروايات الموجودة في كتاب الفقه الرضوي أو لا؟ العلماء في هذه المسألة اختلفوا، فذهب البعض كالمجلسيين، المجلسي الأول والثاني والمحقق البهبهاني وصاحب الرياض والمحدث البحراني إلى اعتبار هذا الكتاب، المجلسيين والمحقق البهبهاني وصاحب الرياض والمحدث البحراني رحمهم الله جميعا إلى اعتبار هذه إلى اعتبار هذا الكتاب، وجعلوا رواياته في غاية الاعتبار. في قبال ذلك ذهب المشهور من علمائنا من المحدثين والأصوليين إلى عدم صحة هذه الروايات في الكتاب، حيث لم يثبت أن هذا الكتاب هو للإمام الرضا سلام الله عليه. فالروايات فالمضامين الموجودة في الكتاب لا تسمى رواية أصلا، فضلا عن أن تكون معتبرة، لأنه لم يثبت أن هذه روايات إمام. وذهب إلى ذلك من العلماء صاحب الوسائل مثلا الخبير، حيث أنه لم يعتمد على هذا الكتاب على في الوسائل، فلم ينقل روايات الفقه الرضوي في الكتاب. لا، هو ذكر في آخر في آخر الخاتمة، صاحب عنده خاتمة بين الكتب التي يرى اعتبارها والكتب التي لا يرى اعتبارها. نعم، الكتب التي لا يرى اعتبارها. نعم نعم، ومع هذا رأيه معروف، وعنده كتب، يعني عنده أبحاث مستقلة في هذا الجانب. خب، حيث أنه محتمل على 39 كتاب في الوسائل، ليس منهم كتاب، وهو يقول أن هذا الكتاب ليس معتمد عندي. خب، وكذلك أيضا يعني أكثر الأصوليين كصاحب الفصول كعلماء المتأخرين لا يرون صحة الكتاب، فضلا عن المتقدمين. هذا على مستوى الأقوال. تشبث القائلون باعتماد الكتاب على مجموعة من القرائن، جعلوها أدلة، وعمدة هذه الأدلة هي أمور. الأمر الأول، هو معرفة طريقة كيفية الحصول على الكتاب. شلون ظهر هالكتاب؟ هذا الكتاب لا أثر له في الزمان المتقدمين من علمائنا، ولم يشير إليه أحد حتى ظهر وبزغ هذا الكتاب في زمان المجلسي الأول، والد الشيخ المجلسي الثاني. وقصة هذا الكتاب اختصاراً بأن بعض أهل قوم رأوا نسخة نقلوها إلى شخص معروف يسمى السيد أمير. خب، أو السيد أمير حسين، بلي. فأخذ هذا الكتاب ونقله للشيخ المجلسي في أصفهان. هم كانوا في قوم، راحوا ذهبوا إلى مكة. السيد أمير حسين كان عندهم نسخة، قالوا هذا النسخة، ماذا هذه نسخة للكتاب للإمام الرضا سلام الله عليه. نقلوها إلى من؟ إلى الشيخ من؟ إلى السيد أمير حسين في مكة، وهو كان من الأشراف في مكة معروف. السيد أمير حسين أخذ الكتاب واطمأن به، وسيأتي إن شاء الله في طيات البحث الاطمئنان كيف صار. ثم بعد ذلك قام وأرجع الكتاب إلى الشيخ المجلسي الأول، شيخ الطائفة، في وين لكن؟ في أصفهان. يعني هؤلاء كانوا في قوم، راحوا مكة في أيام الحج، والسيد أمير من مكة رجع إلى أصفهان. خل هذه في قصة في بالك، هي من مضاعفات الكتاب. خب، مضاعفات الآن سيأتي، أن الشيخ الشيخ المجلسي شيخ الطائفة لا يعلم بوجود نسخة قريبة منه في ماذا؟ في قوم، مع أنه شديد الاهتمام بجمع الروايات حتى في الهند. هذه شوي ضعف الكتاب على أي حال. خب، فإذا قصة هذا الكتاب أنه بعض أهل قوم كانت عندهم نسخة، ادعوا وشهدوا أنه هذا الكتاب لماذا؟ للإمام الرضا سلام الله عليه، ونقلوه إلى السيد أمير حسين، والسيد أمير حسين ماذا؟ علم بأن هذا، اطمأن، بل قطع أن هذا الكتاب للإمام وأعطاه المجلس، والمجلس أيضا اطمأن واعتبر هذا الكتاب المجلسي الأول، وبعد ذلك المجلسي الثاني أيضا ولده اعتبره ونقله في البحار. يعني الكتاب كله موجود في البحار، صاحب البحار ينقل كتب بعضها، هذا كتاب كله موجود في البحار، يعني البحار فيه كتب داخل. من الكتب الموجودة فيه أي كتاب؟ كتاب الفقه الرضوي. واضح الفكرة؟ فإذا إذا اتضحت قصة الكتاب نقول وجه الاستدلال حينئذ أن يقال أن إخبار أهل قم وهما عدلان شهدا عند السيد أمير أن هذا الكتاب للإمام الرضا سلام الله عليه، والسيد أمير حسين علم واطمأن بصحة هذا الكتاب من جهة وجود إجازات العلماء عليه في هذه النسخة، وأنه كان كما يقول فيه خط الإمام سلام الله عليه، خط الإمام الرضا. الآن السيد أمير يقول فيه خط الإمام الرضا سلام الله عليه ونقله للمجلسي، والمجلسي أيضا اطمأن من خلال هذه القرائن بصحة الكتاب، وحينئذ نقول بأنه هذا الإخبار ثقتين من أهل قوم إلى السيد أمير وإخبار ثلاث ثقات إلى المجلسي يوجب اندراج الخبر تحت حجية خبر الثقة، وحيث أن خبر الثقة حجة فيكون مؤدى خبر الثقة حجة وليس بحجة حجة. وما هو مؤدى خبر الثقة؟ أن هذا الكتاب للإمام الرضا سلام الله عليه، وحيث أن شرع عبلنا بحجية خبر الثقة فحينئذ يثبت أن هذا الكتاب تعبدا للإمام الرضا، ونرتب عليه آثار الواقع. كما لو أخبرنا الثقة بالنجاسة، وهنا قلنا ثقتان لأنه بين في الموضوع، هناك قول يقول بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، نحن قلنا هناك بينة ثقتان من أهل قوم شهدا أن الكتاب للإمام سلام الله عليه، فيندرج هذا الإخبار تحت حجية خبر الثقة. والجواب عن هذا الوجه واضح، فإنه نسأل أن السيد أمير حسين حيث أنه اعتمد على هذا الكتاب ما هو وجه اعتماده؟ ليش اعتمد على هذا الكتاب؟ لا يخلو، إما أنه اعتمد على هذا الكتاب من جهة حصول العلم والاطمئنان له من خلال القرائن التي اطلع عليها، حيث ذكر المحدث النوري في المستدرك وهو أكثر من بحث في هذه المسألة في مستدرك، ماذا مستدرك مستدرك النوري، مستدرك الوسائل، وهو من الكتب المهمة خصوصا في الأخير لأنه تحقيقات كثيرة وهو خبير ومتطلع في علم الرجال ليس شخصا عاديا، حيث بحث بحثا مطولا في هذا الكتاب وهو يرى صحة هذا الكتاب، يعني هم المتشددين في قبول هذا الكتاب خلافا لصاحب الوسائل. فقال صاحب المستدرك بأن السيد أمير حسين علم بأن هذا الكتاب للإمام من جهة أنه هنا في الكتاب إجازات كثيرة للعلماء، وهذا يكشف على أن الكتاب كان موجود قبل زمان المجلسي، إنما ظهر في زمان المجلسي، بل فيه خط الإمام كما ذكر من السيد أمير حسين يقول ورأيت فيه خط الإمام الرضا سلام الله عليه. هذا احتمال صحيح، وإما أن يكون قلنا إما يكون من خلال علمه بالقرائن، وإما أن يكون اعتماده على الكتاب من جهة حجية خبر الثقة، حيث أن صاحب المستدرك النوري ذكر في قصة الكتاب أن هناك اثنان من أهل قم ثقتان قد شهدا على أن الكتاب للإمام سلام الله عليه، فيكون اعتماد السيد أمير حسين على الكتاب لا من جهة الاطمئنان بالقرائن بل من جهة إخبار الثقة. إذن يوجد عندنا احتمالان، وفي كلا الاحتمالين خدشة. أما الاحتمال الأول وهو أنه إذا كان اعتماد السيد أمير حسين على هذا الكتاب من جهة القرائن فإن قطعه حجة عليه لا علينا، لأن القطع إنما يكون حجة على من انكشف له الواقع، أما نحن لعله إذا وصلتنا هذه القرائن نناقش فيها ونشكك فيها ولا يحصل عندنا اطمئنان، بل من الواضح جدا أن القرائن التي اعتمد عليها السيد أمير حسين قرائن حدسية، وهو أنه حدث أن هذا خط الإمام، فمن أين يعلم خط الإمام الرضا سلام الله؟ لعله اشتبه. خب، إن قلت قبلتم سابقا فكرة الخط، تذكرون مسائل سابقة، قبلتم سابقا فكرة الخط وقلتم وعلمتمونا أنه نجري أصالة الحس، خب في أصل زيد النرسي أشرنا أنه في بعض الإشكالات عليه أنه ماذا، أنه لم ينقل الكتاب من معاصر، إنما نقله عن خط، قلنا الخط نشك، نحتمل أنه ماذا، حدس أو حس، نجري أصالة الحس، فهل لا أجريتموها في حق السيد أمير حسين؟ فما هو الفارق بين من كان هناك في أصل زيد النرسي، من كان يا محقق الأولي، محقق من تلميذ الشيخ طوسي، ايش اسمه محقق من
في بالي من شهور،
محقق من محقق الآبي، محقق الآبي، خب فما هو الفرق بين المحقق الآبي وبين ماذا السيد أمير؟ هل الفرق أن هذا تلميذ الشيخ الطوسي وهذا ليس تلميذ الشيخ الطوسي مثلا؟ نقول قد أشرنا في ذاك البحث ببرقيات في أثناء الشرح إلى بعض النكات التي تحتاج إلى التفات، حيث أشرنا إلى أن أصالة الحس إنما تجري في الخطوط بشرطين، أشرنا كذي برقيات، الشرط الأول أن يكون الخط معهود ومعروف عند الأصحاب، وثانيا أن يكون قريب عهد، فإذا كان قريب عهد يحتمل أنه يعتمد على الحس. أما إذا كان الخط غير معهود وغير معروف أولا، وثانيا كان هناك الشقة بعيدة وكان الزمان بعيد، فيقوى الحدس، وإذا قوي الحدس يكون احتمال الحس ضعيف، واحتمال الحس إذا كان ضعيفا وموهونا لا تجري أصالة الحس العقلائية، إنما تجري أصالة، إنما نجري أصالة الحس العقلائية إذا كان الكلام محتمل احتمال عقلائي ومقبول في الحس. على أي حال، إذن إذا كان الاحتمال الأول أن السيد أمير حسين علم بنسبة هذا الكتاب وقطع بالأجل القرائن، القرائن وصلت ولم تصل، وهي قضية سيالة، الشاحب مثلا ذكروا كثير في الرجال أنه الكليني قد اطمأن من خبر الروايات التي وصلت إليه بسبب غربلته وبحثه وفحصه، لكن اطمئنانه حجة علينا؟ لا، لعله إذا وصلتنا القرائن نناقش فيها ونشكك فيها كما شككنا في قرائن وصلت إلينا، وهذه قضية مو بدعة، يعني مو شيء جديد، هذا الشيء مسألة سيالة، اطمئنان عالم ليس حجة على عالم آخر، هذا يخضع إلى الاجتهاد، إلى قضايا الوسوسة في النفس، قضايا الوسوسة العلمية، وحنا وسواس علمي كله يشكك كما هو موجود عند بعضهم، فما يقطع. أنا أعرف واحد مثلا أستاذ خارج معروف جيد، تروح درسه ما يقطع، كل الاحتمالات ما كل يشكك، بعض الأساتذة سريعي القط، بعضهم متوسط واضح، فإحنا ما نعلم هذا الشخص هذا شنو حاله، يمكن سريع القط خصوصا عند حب الروايات مثلا، قد يقطع بالرواية، سريع القط بالرواية، وقد يكون متشدد لا يقطع بشيء، المهم أن اطمئنان شخص ليس حجة علينا. أما الطريق الثاني، إذا كان الاعتماد منشأه حجية خبر الثقة، ما هو الجواب؟ نعم، شهدوا ثقتان من أهل قوم شهدوا أن هذا الكتاب للإمام سلام الله عليه وسلم،
ما السلسلة بعدهم هذا الكتاب؟
لا، شهدت بأنه ماذا، شهدت بأن الكتاب للإمام، مش مشكلة، ما يندرج تحت حجية خبر الثقة. ليش؟
مالية الحدس موجودة بعد، لأنه ما شهدوا على حس بأنه للإمام
موجود، يعني كلهم إذا بارا
للإمام رضا
وسموا المجلس. تحين لو شهدت بأن هذا الكتاب للمصنف مقبول شهادتك أو مقبولة؟ لو شاهدت أن كتاب الكافي إلى الكليني مقولة مقبولة،
لازم
أطالع دليلك، لا الآن لو شفت كتاب الكليني، الآن شفت المكتبة كتاب الكليني مقبولة شهادتك؟ احتمال الحدس مثلا ما يجد مش وش احتمال الحدس ما يجد ما حجة خبر الثقة مو مطلقة ما تجري في الحدسيات ليش
احتمال خطأ
حتى في الحس احتمال خطأ موجود
نسبة واضحة نسبة الخطأ فيها أقل والعقلاء يأخذون منها أما في الحدس لا ما يأخذون
زين حد عندك كلام ثاني نبي كلام أكثر صناعي ما أقول كلام خطأ أو صح أقول نبي كلام صناعي إنه عبارة أصولية نقول في جواب عن هذا عن هذا لا يندرج إخبار ثقتان من أهل قوم على أن هذه النسخة للإمام الرضا سلام الله عليه تحت أدلة حجية خبر الثقة لأن هذا الإخبار ليس صغرى وليس موضوعا لحجية خبر الثقة لأن حجية خبر الثقة الموضوع لها هو خبر الثقة الحسي أما خبر الثقة الحدسي فلا يكون موضوعا لحجية خبر الثقة فأنا مثلا لو اجتهدت في مسألة وأخبرتك عن طريق حدسي هذا الخبر ليس بحجة أنا الآن لو استندت إلى قران على أن المطر سقط خارجا وقلت قد سقط المطر تقول لماذا اعتمدت على معادلات رياضية وقضايا حدسية ورأيت اجتمعت الغيوم هل هذا الخبر حجة؟ هذا الإخبار لا يشمله دليل حجية خبر الثقة لأن ما دل على حجية خبر الثقة من السيرة العقلائية ومن الروايات والآيات إنما هو في الخبر الحسي فحينئذ نقول هؤلاء أهل قوم كيف علموا أن هذا الكتاب للإمام الرضا فنفس الإشكالات التي أوردنا على السيد أمير حسين يريدان على هؤلاء من أهل قوم كيف علموا أنه ماذا أنه هذا الكتاب للإمام فحينئذ لا إشكال ولا أنهم اعتمدوا على قضايا حدسية أين وسطة مجهولة خصوصا بأن احتمال الإخبار جدا بعيد لأنه لو كان هناك احتمال إخبار لماذا لبينوا هذا السلسلة بينوا هذا الطريق خب إذن إخبار بعض أهل قوم بأن هذا الكتاب للإمام الرضا ليس حجة لأنه يأتي فيه إشكالات التي أوردناها على السيد أمير حسين كيف قطعوا هؤلاء الاثنين أنه ماذا أنه هذا الكتاب للإمام الرضا سلام الله عليه والإشكال يكون أصعب في هؤلاء السيد أمير حسين من العلماء الكبار فشوي ها يعني قضايا الحدسية يمكن شوي مقبولة هذين ناس ثقات عادية من أهل قوم احتمالات كثيرة تأتي في البعين إذن هذا الطريق الأول طريق غير صحيح لإثبات صحة الكتاب الطريق الثاني لإثبات صحة الكتاب أنه توجد قرائن داخلية في الكتاب يستفاد منها أن هذا الكتاب للإمام سلام الله عليه حيث المتتبع لهذا الكتاب يرى فيه أن هناك قرائن داخلية في الكتاب تورث الإطمئنان لنا بصحة الكتاب خلك عن السيد أمير حسين خلك عن أهل قوم إحنا بنطمئن الآن نحن نريد أن نجمع قرائن لنطمئن بها من القرائن على ذلك أشير لكم لقرائن من القرائن على ذلك أنه في أول الكتاب يوجد هكذا عبد الله يعني واحد يتكلم عبد الله اسم ما اسمه عبد الله عبد الله علي بن موسى الرضا في أول الكتاب فوجود اسم الإمام الرضا في أول الكتاب من القرائن الموجبة لأن هذا الكتاب هو من تأليفات أو من ماذا من روايات الإمام الرضا سلام الله عليه هذه قرينة قرينة ثانية نحن معاشر أهل البيت هي منو يتناسب يتناسب إنسان عادي يقول ما يقول نحن أهل البيت معصوم واضح خب القرينة الثالثة أمرني أبي أنا أقول أمرني أبي أبي ما يسمع خب ما أقول واضح الرابع يقول وجدنا أمير المؤمنين عليه السلام كذا ما يقول يجد أمير المؤمنين خب إنسان عادي عبارات أخرى أيضا أروي عن أبي العالم العالم مسلما بالكاظم سلام الله عليه، أيضا يطلق على الكاظم أنه العالم، إلى غير ذلك من العبائر التي لا يمكن أن تصدر إلا عن الحجج عليهم السلام. فإذا هذا الكتاب يوجد فيه عبارات لا يمكن أن ترد إلا عن الحجج عليهم السلام. فبمجموع هذه القرائن نطمئن بأن هذا الكتاب للإمام سلام الله عليه. والجواب عن ذلك واضح خب لعدة وجوه. الوجه الأول أنه إذا لم نعلم صاحب الكتاب فاحتمال الكذب والتدليس موجود، بل الذي يريد أن يدلس ويوقع الناس في الإيهام ماذا يأتي؟ يأتي بمثل هذه العبارات حتى تكون أقرب لمدعاه وأقرب لغرضه، فلا يأتي بعبارات يبعد احتمال ماذا؟ الكذب. صحيح، ويريد كذا يريد يدلس، حيث أنه لأنه دائماً من صاحب الكتاب، فلعله من المدلسين، لعله من الوضاعين الذين تقولوا على من؟ على الأئمة سلام الله عليهم. كيف وقد كثرت الكذابة على الأئمة سلام الله عليه، حتى جاء في بعض الروايات أنه لكل إمام في كل زمان كذابين يكذبون عليه ويضعون الروايات وضعا على اسمه، كانوا يسرقون الكتب كما ذكر جمع في النصوص، يأتون في الليل يسرقون الكتب يضعون حال يرجعونها هالدرجة، تفتين يقول لعن الله، يقول الإمام لعن الله المغيرة، فقد كان يأخذ الكتب ويضع الأحاديث وضعا على لساننا ويخليها، وإذا اللي بيجيب واضع يجيب حديث واضع، اللي بيوضع رتب واضع بعد يعرف فنان، ما يجيب شيء ماذا، ما يجيب شيء يبين، يجيب شيء بخص مجهول عن رجل لكي يقال مرسل تسقط الروايات عن الحجية، واضح اللي يريد يكتب يعرف يكتب عدل. صحيح، إذن مجرد وجود هذه العبارات في كتابين لا تدل على أن الكتاب موجود للإمام سلام الله عليه. فلكل واحد من الأئمة من يدس عليه من الكذابين. ولهذا يتضح ضعف ونقوجه من ذكر أنه من القرائن على صحة الكتاب أنه في هذا الكتاب يوجد تاريخ 200 هجرية، وهو زمان ماذا؟ نزول الإمام الرضا إلى ماذا؟ إلى طوس. فقال هذا شاهد، الكتاب موجود في 200 هجرية وهذا نفس الزمان اللي كان فيه الإمام الرضا إلى هذا شاهد على أن الكتاب كان لمن؟ للإمام الرضا. نقول باب التدليس، إذا كان باب التدليس موجود وهو احتمال مفتوح، المدلس لعله وضع هذا التاريخ لكي يناسب مأربه. ستأتي بعد ذلك قرآن أنه واضح أنه في تدليس في الكتاب، وادد في مشكلة الكتاب. خب ثانيا، لو فرضنا أن الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين، فهل مجرد وجود نحن معاشر أهل البيت التعبير، أو وجود وجدنا أمير المؤمنين كذا، يدل على أن الكتاب للإمام؟ فلعل هذا الكتاب من لعل الكتاب ألف أحد العلويين الذي يكون أمير جده والذي يدعي أنه من أهل البيت، نحن معاشر أهل البيت ما شاء الله، يعني من أهل البيت بالمعنى العام يعني. فمجرد وجود هذه التعبيرات لا تكشف على أن الكتاب للإمام سلام الله عليه، حتى لو فرضنا بأن الشخص الذي كتبه غير وضاع. الإشكال الثالث، هناك قراءة عكسية، أنا شاهد ثالث هي أدلة على عدم صحة الكتاب يعني هم خب، يعني بعبارة أخرى قبل أن نقول إلى هنا وصلنا، هي عملة أدلتهم إلى عدم صحة الكتاب ونسبة الكتاب إلى الإمام الرضا، بل نزيد هناك قراءة عكسية تدل على عدم صحة هذا الكتاب نسبته إلى الإمام الرضا. واضح الفرق؟ إحنا الآن حد دفعنا أدلة القوم، نحن نقول هناك قراءة عكسية تدل على عدم صحة هذا الكتاب. أنا أختصر واجد، هي بحث مطول.
الدليل الثاني اللي هو دليل المانعين
مستحيل الكتاب. لا أي هو أي دليل ثاني؟ إحنا جبنا دليلين الآن ليهم. الآن نقول لحد الآن نحن ما يحتاج إلى دليل. مقتضى القواعد أنه صحة إسناد الكتاب إلى شخص يحتاج إلى دليل، فالأصل هو عدم الإسناد. فإذا وقف حدان لا دليل على نسبة الكتاب إلى المعصوم. الآن سوف نقول أكثر، بل يوجد عندنا دليل على عدم صحة نسبة الكتاب. لترقى صعد اللهجة على قولة الشيخ الإيرواني، وصعد اللهجة مع القوم. فنقول المتتبع لهذا الكتاب يرى أن فيه مضامين من القبيح أن تصدر من الإمام سلام الله عليه، حيث يوجد فيها بعض العبارات الدالة على جهل الكاتب وجهل المؤلف، حيث كان كثيرا ما يسأل. هل الإمام يسأل أحد؟ يسأل إمام، يسأل من؟ يسأل إمام. واضح إمام الرضا ما في زمان إمام عشان يسأله بعد وفاة إمام الكاظم. فهناك ظاهرة في الكتاب فيها كثير من الأسئلة، وأن الكاتب يسأل ولا يقول سألت أبي أو سألت الإمام كذا، واضح. فمما يدل على أن الكاتب له، لعله ماذا، إنسان ليس بعالم، وهذا لا يتناسب صدوره هالتعبيرات، لا يتناسب ولا هو محمول أصلا أن تصدر من الإمام سلام الله عليه. ثانيا، هذا الكتاب توجد فيه بعض الفتاوى الغريبة العجيبة المخالفة لرأي الإمامية، بل هذه ظاهرة في الكتاب كما قيل، حيث احتوى هذا الكتاب على بعض المضامين المخالفة لعقيدة الإمامية على مستوى العقل وعلى مستوى الفروع، حيث يوجد فيها بعض الآراء المنسوبة إلى المجبرة وإلى أبحث عن خلف مطالب طويلة. يقول صف لي المنزلة بين المنزلتين، هذا بحث في العقائد، وإيش معنى المنزلة بين المنزلتين الذي رفضوه الإمامية، مو الأمر بين الأمرين، المنزلة بين المنزلتين، بل فيه تشهير بقضية المتعة وذم كثير إلى قضية الزواج المنقطع. وغيرها في صاحب المستدرك نقل قر كثير من الفتاوى والقرائن الموجودة في الكتاب تكشف عن عدم صحة الكتاب ونسبته إلى الإمام سلام الله عليه. هي كم شاهد ثاني. الشاهد الثالث أنه في هذا الكتاب وردت أن الكاتب كثير يقول يروي عن ابن أبي عمير، يروي عن صفوان، عن صفوان عن ابن أبي عمير كذا، والإمام كيف يروي عن صفوان ويروي عن ابن أبي عمير؟ الإمام محدث، علمه من علم رسول الله صلى الله عليه وآله، قوله قول من؟ قول ماذا يقول؟ قولنا قول من؟ قول جدنا، قول الرسول، قول الباري. ما يقول عن ابن أبي عمير عن صفوان، واضح؟ بحيث يقول الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، واضح؟
حتى
خب. ولهذا وهم يقول وهم يوجد فيه بعض الأحكام المتناقضة الداخلية، يعني نفس الروايات في الروايات يعني في الكتاب توجد أحكام متناقضة بين الصفحات، والأحكام المتناقضة لا تصدر من الإمام سلام الله عليه، وحملها على التقية. هل كثير روايات حملها على التقية؟ بديهي، يقول يا أخوي بديهي الفساد، فساد بديهي. اسمع الرواية مثلا عن المتعة، خلنا نقرأ. روايات كثير يعني بل في بعض السنوات أصلا مثلا التقية مشكل. مثلا نشوف الرواية مسألة ما هكذا، رواية في المتعة موجودة يقول عن محمد، هو الرائي كتاب محمد بن، هو يقول محمد بن أبي عمير ماذا عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر، تفذ الرواية، قال فما تقول في متعة النساء، واضح. فقال أحل، يقول فقال أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال أي عبد الله بن عمير: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر؟ قال: فقال: وإن كان فعل؟ فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر. هذا من هو؟ عبد الله بن أبي عمير يقول كذا. فقال: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فهلما ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. خب، فإن الباطل ما قال صاحبك. قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن. هذا يقول للإمام يسر. فأعرض عنه أبو جعفر عن عليه السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه. واضح؟ فكأن هذا ماذا يعتبر؟ هذا إزراء بقضية المتعة. وماذا؟ وأن الإمام ماذا؟ وأن الإمام يرى أن هذا الحكم الشرعي إذا وصل إلى بناته وصل إلى بنات عمه وكذا، هذا مسألة ماذا؟ فيها إزراء، فيها تنقيص، فيها قيل، فابتعد عن هاي رواية. ورواية كثيرة فيها القضية، يعني قضية الموت المتعة. أي مقولة بعض أكثر عن كتاب الفقر الضوي ما مقولة. خب عليه حال، إذن هذا قراء وهناك قراء أخرى. ولهذا لا يصح نسبة الكتاب إلى من؟ هاي شاهد كم؟ آخر قرينة وننهي البحث. القرينة الخامسة: أن الظاهر كما قيل أن هذا الكتاب كما ذكر غير واحد أنه رسالة ألفها والد الشيخ الصدوق إلى من؟ إلى ولده الشيخ الصدوق، تسمى شرائع الإسلام، حيث أنه أكثر الفتاوى الموجودة في كتاب الشرائع أكثرها، يعني كما قيل حسب المتتبعين بأنه مطابقة للروايات الموجودة في الفقه الرضوي. وهذا يكشف على أنه هذا الكتاب قد ألفه من؟ والد الشيخ الصدوق. هو كتاب والد الشيخ الصدوق رسالة اسمها رسالة الشرائع. واضح؟ فهذا مطلب يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى بحث، وبذكروه الإعلام في الكتب المفصلة فراجعوا. ولهذا بعد الفراغ على أن الكتاب لا يصح إسناده إلى المعصوم، هناك خلاف، الكتاب لمن زين؟ في كلام الكتاب لمن؟ هناك أقوال متعددة في المسألة. هذا الذي ذكرناه خب ذكروه الأعلام، نعم، غيض من بحث مطول. من أراد أن يراجع المباحث، السيد الخوي تعرض إلى هذا الكتاب في مصباح الفقاهة في بحث المكاسب المحرمة، لأنه في بحث المكاسب المحرمة أول ما تعرض الشيخ العظم الأنصاري تعرض إلى بعض الروايات لعام الإسلام، الفقه الرضوي وتحف العقول. هنا في هذا الجزء اللي هو الجزء 35 في تحقيق للكتب، أول كتاب أول شيء بحث عن تحف العقول، بعد ذلك ماذا؟ فقه الرضوي، كتاب فقه الرضوي صفحة 18 الجزء 35 من الدورة، بعد ذلك كتاب دعائم الإسلام. واضح؟ وتعرض إليه أيضا الرجاليون مثل الشيخ مسلم الداوري في أصول علم الرجال وغيره من الأعلام، بحث مفصل. المتعرضين للمكاسب المحرمة يتعرضون إلى هذا الكتاب، والمعروف بينهم عدم حجية هذا الكتاب حتى على مستوى أنه رواية، لم يتقن أنه رواية، فلا يصح التمسك بماذا؟ بالإنجبار بعمل المشهور، لأن الإنجبار فرعا يكون رواية. ولهذا قال: لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته إلى الإمام الرضا عليه السلام. هذا خب هم على القرآن اعتمدوا عليها، اتبعوا القرآن، هي محل إشكال. بعد في نقد، يعني صاحب المستدرك جمع هي أبحاث كلها وذكر هذه النقود وبالي وناقشها وأجاب عنها، لكن هل جوابه تام أو غير تام؟ محل تأمل. مستدرك عام في مستدرك النوري، هم موجود هنا المجلد، ذاكر سيل خوي المستدرك إنه هو الأساس يعني في البحث، مصدر هكذا في مستدرك النوري طول يعني صاحب المستدرك بحث بحث مفصل في الكتاب. المستدرك صفحة 230 الجزء 13، لا مش جزء 13، ما أدري أي جزء الآن. نعم الآن ما هذا الصفحة هي مو راجع المصدر المتقدم. نعم في بحث المكاسب بس الآن ما أدري في المستدرك أي صفحة موجود في آخر المستدرك، وعالتين حقق الكتب في آخر المستد المستدرك.
ليش
المستدرك الجزء 19؟ نعم في الخاتمة، الخاتمة الأولى في المستدرك، المستدرك الوسائل الجزء 19 الخواتم الخاتمة الأولى صفحة 347. ولهذا يقول إن الكتاب في غاية الاعتبار. واضح؟
شايفنا الآن جبران هذا عمل المشهور فرع ثانيها رواية.
نعم لابد أن تكون رواية لكي بل حتى هو محلها ضعيف. مو رواية ضعيفة، شايف مو ضعيفة، رواية ضعيفة لكن رواية ثبت أنه نسبت إلى الإمام. هنا إحنا بخلال القرآن اطمئننا حصل عندنا اطمئنان ماذا وقرآن على أنه هذه لا يمكن أن تكون رواية بسبب هذه القرآن، إما هو رسالة لوالد الشيخ الصدوق أو ما شاكل ذلك. واضح الفكر الفرق؟ فإذا نحن إن هناك الروايات المنجبة بعمل الأصحاب في الرواية احتمل أنها رواية، أما هنا بعد وجود هذه القرآن التي ذكرناها ماذا حصل عندنا اطمئنان بعدم صحة أصلا هذا الكتاب أن يكون رواية لهذه القرآن. فإذا أوجبت هذه القرآن الاطمئنان للباحث فإذن يعلم بأن هذا الكتاب ليس كتابا روائيا إنما كتاب فتوائي كما قيل. حتى صياغة الكتاب صياغة مو صياغة رواية أصلا، أكثر صياغة فتوائية، صياغة فتوائية وعباراته وألسنته أصلا لا تتناسب مع جو روايات أهل البيت سلام الله عليهم. على حال هذا يحتاج إلى تحقيق، هذا ما ذكروه مو يعني هي نظر وما شاء يحتاج إلى تحقيق المسألة، هذا خلاصة ما ذكروه في المسألة وأنا جمعت الكلمات من هنا وهناك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.